واحدة في باريس.
وهيبة خداش.
هو موعد الظهيرة بفقرتها المتنوعة نستهلها بنشرة مفصلة للأخبار. إليكم أبرز عناوينها: مقتل فلسطينيين وجندي إسرائيلي في تبادل إطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة، والاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية متواصلة فيها. حماس تنشر أسماء 3 رهائن إسرائيليين ستفرج عنهم غدا في مقابل إفراج الأخير عن 90 معتقلا فلسطينيا وفقا لنادي الأسير الفلسطيني. استئناف مهمة الاتحاد الأوروبي لمراقبة معبر رفح بين غزة ومصر، ومن أمام المعبر المصريون يرفضون تهجير الفلسطينيين ومقترح ترامب. بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعبر عن القلق إزاء قانون إسرائيلي يحظر الأونروا، ووزير الخارجية المصري من بيروت يؤكد أن بلاده حريصة على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم إلى تفاصيلها، ونبدأها بالضفة الغربية المحتلة، حيث تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية فيها في جنين لليوم 11 وفي طول كرم لليوم 5 من خلال محاصرة المنازل وإطلاق الرصاص وتكثيف الاعتقالات، فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينيين في مخيم جنين برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما أعلن الأخير من جهته عن مقتل جندي في اشتباك داخل المخيم. والتفاصيل من رام الله مع شروق أسعد.
اقتحام إسرائيلي لبلدة طمون شمال الضفة ونسف مباني في مخيم جنين، فيما قتل جندي إسرائيلي وأصيب 5 آخرون في كمين فلسطيني لدى دخول الجيش الإسرائيلي لأحد المباني في المخيم. مخيم جنين الذي يبلغ عدد سكانه 18,000 نزح منهم 15,000، ونزح من مخيم طول كرم أكثر من 2,000 فلسطيني وسط تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية. صلاح الخواجة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان:
هناك تصريحات وخاصة من سموتريش أنه يريد أن يرى جنين والمخيمات الفلسطينية كما جباليا، وبالتالي هناك استهداف كبير للمخيمات الفلسطينية، وهناك هدف سياسي على مستوى الأمم المتحدة لمحاولة ضرب الوكالة برمزيتها لحق العودة للفلسطينيين، وعلى الأرض من حيث القوة العسكرية هي محاولة الهدم وإثقال الحياة والعيش داخل المخيمات، سواء بتدمير البنى التحتية، القتل، كجزء من محاولة لشطب المخيمات بالكامل.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي قتل منذ بدء عملياته العسكرية شمال الضفة 25 فلسطينيا غالبيتهم من المدنيين. من رام الله، شروق أسعد، مونتي كارلو الدولية.
هذا وتعيش كل من حماس وإسرائيل على وقع ملف إعادة وتسليم الرهائن المحتجزين لدى الأولى، وعلى وقع انتظار استلام السجناء والأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. وفي آخر مستجداته، نشرت حركة حماس أسماء 3 رهائن إسرائيليين تعتزم الإفراج عنهم غدا مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين. هذا وقالت إسرائيل إنها تلقت قائمة إن المتوقع إطلاق سراحهم من الأسر لدى حماس غدا، وسيتم إصدار رد مفصل بعد مراجعة القائمة وإبلاغ العائلات. هذا طبعا يدخل في إطار رابع عملية تبادل بين حماس وإسرائيل تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وبالتزامن تتدفق مئات الألاف من النازحين إلى مدينة غزة عبر شارع الرشيد الساحلي بالقرب من محور نتسريم، سيرا على الأقدام في خضم الدمار الهائل الذي يخيم على غزة، وفي تحدي من قبل الغزيين في وقت أشهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترح ترحيل الغزيين من أرضهم وتهجيرهم إلى مصر والأردن. لنستمع لشهادات بعض الغزيين وهم يرفضون من قطاع غزة المدمر أي تهجير أو ترحيل.
هذا قرار ترامب إحنا مش هناخد فيه، إحنا حنظلنا صامدين في أرضنا، في أرض فلسطين وفي أرض غزة خاصة. إحنا مش هنرحل ومش هننفذ قرار ترامب إن شاء الله. إحنا أصحاب الأرض، هم مش أصحاب الأرض، إحنا لأصحاب الأرض، إحنا صامدين فيها وبقون فيها كما بقي الزيت والزيتون.
تشبث الفلسطينيين بأرضهم ليست مجرد وطن، بل هي مجرد إرث توارثوه عن آبائهم وأجدادهم بعدم التخلي عن الوطن. لو بدهم يتهجروا كانوا يتهجروا من 48 وطلعوا ما رجعوا على البلد.
احنا صامدين على ارضنا، لو كانت على اقوام ركام زي هذه صامدين وعايشين ومش هنغادر. لو حتى ترامب بحطنا في نيويورك خلي نيويورك له. احنا فلسطينيين من غزة، فلسطين كلها وحدة واحدة. بدنا نعيش على الدقة والزيتون، بدناش ولا اي حاجة، على الخبز الناشف، من غير خبز عشنا.
كنتم في الاستماع لشهادات غزيين وهم يؤكدون على البقاء في أرضهم في ميكروفون وسام أبو زيد. ومن المتوقع أن يتم أول إجلاء طبي منذ وقف إطلاق النار في غزة عبر معبر رفح غدا، ويشمل ذلك 50 مريضا، وهذا وفقا للصحة العالمية. هذا وتجمع المصريون أمام معبر رفح الحدود مع قطاع غزة رفضا لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم وضد مقترح ترامب. والتفاصيل مع كيمونيا بالعافية.
على عكس ما كان مقررا، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية أن معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر سيفتح اليوم وليس الأحد المقبل، وذلك بعد تلقي موافقة إسرائيلية بفتح المعبر والسماح بخروج الجرحى للعلاج، قد يكون من ضمنهم عناصر من الجناح العسكري لحماس الذين أصيبوا خلال الحرب. وقد أكدت تلك المصادر أن المعبر قد يتوقف في حال لم تتم الدفع القادمة من تبادل الأسرى يوم غد بسلاسة. قناة كان الإسرائيلية نقلت عن مصادر فلسطينية رسمية أن إدارة المعبر ستكون تحت إشراف بعثة أمنية من الاتحاد الأوروبي إلى جانب فلسطينيين من غزة غير مرتبطين بحماس، يرجح أن يكونوا تابعين للسلطة الفلسطينية لكن ليس تحت إشرافها المباشر. وقد تزامن هذا مع إعلان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن أن التكتل استأنف مهمته المدنية لمراقبة معبر رفح بناء على طلب من الفلسطينيين والإسرائيليين. من جهتها توقعت منظمة الصحة العالمية أن يتم إجلاء 50 مريضا يوم غد عبر معبر رفح.
منيا، هذا ويهدد تمسك اليمين المتطرف الإسرائيلي باستئناف الاقتتال حتى القضاء على حماس يهدد اتفاق الهدنة. وسائل إعلام إسرائيلية أكدت في هذا السياق أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا لمناقشة إمكانية استئناف القتال فورا في حال انهيار الهدنة. هذا وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، قالت إن أي وقف قصري لعملها في غزة سيقوض وقف إطلاق النار الهش. وأكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم على قلقها الشديد إزاء تطبيق إسرائيل لقانون يحظر أي اتصال بين مسؤوليها ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. على الجبهة اللبنانية ميدانيا، قتل شخصان في غارة إسرائيلية على شرق لبنان بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات خلال الليل على عدة أهداف لحزب الله في سهل البقاع شرقا، رغم وقف إطلاق النار الساري منذ نهاية تشرين الثانية نوفمبر، وفي ظل تبادل الاتهامات باختراقه في جنوب لبنان وشمال إسرائيل بين الأخيرة وحزب الله. سياسيا، قال وزير الخارجية المصري من بيروت التي وصل إليها، قال إن بلاده تجري اتصالات دولية لضمان التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في لبنان في زيارة سيلتقي خلالها بمسؤولين لبنانيين. والتفاصيل معك ملكة لشاني.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قال إنه بحث مع الرئيس اللبناني تطبيق القرار 1701، مشددا على أن مصر حريصة على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب اللبناني، كما أكد على استعداد بلاده للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار في لبنان. عبد العاطي قال إنه حمل رسالة من الرئيس المصري إلى نظيره اللبناني تتضمن دعوة إلى عون لزيارة القاهرة. نشير إلى أن جدول زيارة الوزير المصري يتضمن لقاءات مع عدد من القيادات الروحية والسياسية اللبنانية، علما أنها الزيارة الثالثة له إلى لبنان خلال الأشهر القليلة الماضية، ما يؤكد الدعم المصري للبنان بعد انتخاب الرئيس عون وإعادة تنشيط التعاون بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية، فضلا عن تعزيز التنسيق السياسي بينهما.
قالت خمسة مصادر مطلعة إن واشنطن تضغط على كبار المسؤولين اللبنانيين لمنع حزب الله أو حلفائه من ترشيح وزير المالية القادم للبلاد في محاولة على ما يبدو للحد من نفوذ الجماعة المدعومة من إيران على لبنان. وفي الشأن السوري، في أول كلمة له بعد توليه رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية، رسم أحمد الشرع الخطوط العارضة لسياسته، كما أعلن في خطاب عن إنشاء لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، وأعلن عن نقاط أخرى. ما هو أهم ما جاء في خطاب الشرع، وكيف يمكن قراءة رؤية مستقبل سوريا السياسي؟ لنستمع للصحفي والمحلل السياسي السوري أحمد خطاب، كان متحدثا للزميلة منيا بالعافية.
أولا هو تكلم تقريبا بشكل غير مباشر عن تاريخ الثورة السورية، وعزى الانتصار لأول مظاهرة خرجت سلمية في سنة 2011 وما تبعها من آهات ومن اعتقالات، بمعنى أن هذا الانتصار هو إنجاز للشعب السوري كله. النقطة الثانية أنه يريد أن يكون هناك مرحلة انتقالية تشكل فيها حكومة تعكس كل أطياف الشعب السوري، تقوم طبعا على العدل والشورى، استخدم كلمة الشورى، فضل على ما يبدو استخدامها على اعتبار أنها من التراث العربي الإسلامي، واعتقد أنها قريبة جدا من حكاية الديمقراطية الشورى. النقطة الثالثة، تحدث أيضا عن أنه سيكون هناك مؤتمر حوار وطني، سيكون فيها حسب ما كان أعلن من قبل بعض المسؤولين في إدارته في الإدارة السورية الجديدة، سيكون أكثر من 1000 سوري من كل المحافظات 14، ولكن بقي فقط موضوع مثلا الهيئة الاستشارية. الهيئة الاستشارية هو الذي سيشكلها حسب ما ورد في خطابه، يعني هذا موضوع غائم قليلا حتى الآن. وموضوع مؤتمر حوار الوطني على أي مرجعية سوف يتم دعوة وما هي المعايير؟
استمعنا للصحفي والمحلل السياسي السوري أحمد خطاب، وكان متحدثا لمونتي كارلو الدولية. أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية بأنها ستستأنف اليوم رحلاتها إلى دمشق بين عمان ودمشق بعد توقف دام، أو أقول منذ توقف الرحلات، على أن تزيدها قريبا إلى 7 رحلات. تولون دائما الاستماع لنشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية، ابقوا معنا لكن بعد الفاصل. في السودان، أعلن الجيش السوداني أنه استعاد السيطرة على مدينة رئيسية في ولاية شمال كردفان من أيدي قوات الدعم العسكري التي كانت تسيطر عليها منذ أيار مايو 2023. والتفاصيل مع إسلام عبد الرحمن من الخرطوم.
الجيش السوداني أعلن سيطرته الكاملة على مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان غربي السودان من قبضة قوات الدعم السريع. وقال الجيش السوداني في بيان: تمكنت قواتنا المسلحة تطهير مدينة أم روابة من ميليشيا الدجل الإرهابية وكبدتهم خسائر فادحة. وبث جنود في الجيش السوداني مقاطع فيديو تظهر انتشارهم داخل المدينة، حيث احتشد المواطنون لاستقبال القوات التي وصلت إليها. وتعد مدينة أم روابة ثاني أكبر مدن ولاية شمال كردفان بعد العاصمة الأبيض، وتقع على الطريق الاستراتيجي السريع الرابط بين شمال كردفان والخرطوم. وقد سيطرت عليها قوات الدعم السريع في الأيام الأولى لبدء النزاع وحولتها إلى مركز لقيادة العمليات بالولاية. ويسعى الجيش السوداني من خلال بسط سيطرته على المدينة لإنهاء الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض. كما تأتي العملية في وقت يواصل الجيش السوداني تقدمه على مناطق جديدة داخل العاصمة السودانية. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
وفي واشنطن، يواصل المسعفون البحث لانتشال جثث من قضوا في الاصطدام بين طائرة نقل ومروحية عسكرية، والذي أسفر عن 67 قتيلا. يتزامن هذا مع العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في واشنطن. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها: مقتل فلسطينيين وجندي إسرائيلي في تبادل إطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة، والاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية متواصلة فيها. حماس تنشر أسماء 3 رهائن إسرائيليين ستفرج عنهم غدا في مقابل إفراج الأخير عن 90 معتقلا فلسطينيا وفقا لنادي الأسير الفلسطيني. استئناف مهمة الاتحاد الأوروبي لمراقبة معبر رفح بين غزة ومصر، ومن أمام المعبر المصريون يرفضون تهجير الفلسطينيين ومقترح ترامب. بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعبر عن القلق إزاء قانون إسرائيلي يحظر الأونروا، والأخيرة تؤكد أن أي وقف قسري لعملها في غزة سيقوض وقف إطلاق النار الهشة. ووزير الخارجية المصري من بيروت يؤكد أن بلاده حريصة على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com